بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو يوم الثلاثاء 16 من شهر شعبان من عام 1434 للهجرة، وهذا هو الدرس الرابع في دروسنا في مفاتيح أبواب التوحيد والإيمان. نسأل الله عز وجل أن يفتح قلوبنا جميعا لتوحيده والإيمان به والعمل بطاعته ومرضاته. ففي هذه المجالس الإيمانية يزيد الإيمان، وإذا زاد الإيمان جاء حب الله وجاء تعظيمه. ففي الجو الإيماني الذي نجلس فيه القوة الدافعة للإنسان لكي يعبد الله، وفي الجو العلمي القوة الضابطة كيف نعبد الله. الجو الإيماني يولد القوة الدافعة لكي يعبد المسلم ربه بالحب والتعظيم. أما الجو العلمي اللي هو علم الكيفيات، كيفية الوضوء، كيفية الصلاة، كيفية الصوم، ففي الجو العلمي القوة الضابطة كيف نعبد الله على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالجو الإيماني ما هو؟ هو مذاكرات عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وما يحبه ويرضاه جل جلاله. أما الجو العلمي فهو خاص بالعلماء وطلبة العلم، ولا بد لكل مسلم من هذا وهذا، لا بد له من الجو الإيماني ليزيد إيمانه وعمله الصالح، ولا بد له من الجو العلمي الذي يتعلم فيه كيفيات العبادات وأنواعها وأقسامها. فالجو العلمي، الجو الإيماني يزيد الإيمان والعمل الصالح، أما الجو العلمي فيزيد العلم ويستنير العقل ويحسن العمل. الجو العلمي يزداد العلم عند الإنسان ويستنير عقله ويحسن عمله، لأنه تعلم الكيفيات التي يؤدي بها العبادة حتى تكون خالصة لله، خالصة لله على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الأجواء الإيمانية أفضل الأجواء في هذه الدنيا، ولا بد من هذه الأجواء الإيمانية أن تغزو الأجواء الغافلة. لا بد أن تنتقل من الجو الذاكر إلى الجو الغافل، فتجتهد على الغافلين ثم تعيدهم إلى بيئة الذكر فيتذكرون ثم يذكرون. هذا هو حل البشرية. الله عز وجل أعطانا البشرية كلها، فأنا أعيش في الجو الذاكر، الجو الإيماني، ثم أنتقل إلى الجو الغافل وأكون سبب لخروج الغافلين من غفلتهم ودخولهم في دين الله عز وجل. وهذا في هذا الجو الإيماني هو الذي كان يقيمه النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم، حيث لم تكن تكاليف إلا فقط فريضة الدعوة، الدعوة إلى الله والدعوة إلى التوحيد والإيمان، أما الفرائض والأحكام فنزلت في المدينة. ففي الجو في دار الأرقم كانت هناك ثلاث مسائل، كان في دار كان يسلم يعلم الصحابة ثلاث مسائل. أولا الكلام عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وقدرته، كما ذكر الله عز وجل في الآيات المكية، قل هو الله أحد الله الصمد، وغيرها من الآيات والسور التي تتكلم عن الله. الأمر الثاني الكلام عن الأنبياء والرسل الذين قاموا بالدعوة فنصرهم الله وأهلك أعداءهم، لأن هذه الأمة عملها كعمل نبيها، العبادة والدعوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر قصة يوسف، قصة يونس، قصة هود، صالح، نوح، جميع الأنبياء الله عز وجل ذكر قصصهم للصحابة قبل نزول الأحكام، ذكرها مجملة ومفصلة في مواضع مختلفة. لماذا؟ لأن هذه الأمة سوف تتعلم جهد الدعوة وتقتدي بأفضل الدعاة إلى الله وهم الأنبياء قبل عملها بالأحكام. العمل بالأحكام شيء آخر، إنما هذه الأمة مبعوثة للدعوة إلى الله، فالدعوة إلى الله هي أم الأعمال. أما القسم الثالث مما يقال في حلقة التعليم التي كان يقيمها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في بداية الدعوة فهي الكلام عن اليوم الآخر، ماذا في الجنة وماذا في النار، ماذا عد الله لمن أطاعه وماذا عد لمن عصاه. فهذه الحلقة كلها تغذي القلب بالإيمان حتى يكبر الكبير ويعظم العظيم ويحب الله عز وجل ولا يلتفت لأحد سواه. فحين ذاك اشتاقت النفوس إلى العمل المتنوع، إلى العبادات المختلفة. فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فنزلت الأوامر الشرعية كالمطر، فاستقبلها المؤمن وشرق بها المنافق. استقبلها المؤمن وأخذ يعمل في الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، الجهاد، كل الأوامر استقبلها الصحابة بالإيمان الذي تولد عندهم في مكة. فنزلت الأوامر على أرض قابلة لسمعنا وأطعنا. فنحن كذلك نسعى لإحياء الإيمان في القلوب حتى نرى الحق حقا ونفعله، ونرى الباطل باطلا ونجتنبه، ونرى من يستحق التكبير والتعظيم والحمد والثناء والتمجيد مما سواه فنتعلق به ولا نلتفت لأحد سواه. فهذه المجالس مجالس إيمانية، مجالس مذاكرات يحيي الله عز وجل بها القلوب. نتذكر هذا، خذوا ما آتيناكم بقوة، استعداد كامل بالقلب والبدن للعمل بالدين وتعليم الدين ونشر الهداية بالعالم. من حفظ هذه النيات وبدأ بها ولم يكملها فالله يكملها له جل جلاله. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فننوي هذه النيات العظيمة. نتذاكر، وكل واحد منا يشعر أنه هو المسؤول وحده عن الدين، والناس إن أعانوه فبحسن خلقه وسلامة قلبه، وإن لم يعينوه فليستعن بالله وليجتهد بنفسه. الإيمان أغلى شيء في خزائن الله، ومن حب الله عز وجل للإيمان سمانا مؤمنين، ومن حبه للسلام سمانا مسلمين. فنحن أمة التوحيد، الله واحد ونحن أمة واحدة، نؤمن بالله ونعبده بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأغلى شيء في خزائن الله يعطيه الله من يعلم أنه أهل له وأنه يشكره ويستعمله في مرضاة ربه. فهذا الإيمان العظيم لا بد أن نعرف الإيمان. الإيمان هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالإيمان له أركان وله درجات وله شعب. أما أركانه فهذه الأركان الستة، وأما شعب الإيمان فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله باللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق إشارة إلى أعمال الجوارح، والحياء شعبة من الإيمان إشارة إلى أعمال القلوب، متفق عليه. فهذه شعب الإيمان. أما درجات الإيمان فالإيمان درجات متفاوتة. الإيمان درجات، الإيمان له طعم وله حلاوة وله حقيقة. من وصل إلى هذه الدرجات استغنى بالخالق عن المخلوق وعمر دنياه واستعمل دنياه فيما يرضي مولاه، اشتغل بالإيمان والأعمال عن الأموال والاستكثار من الأشياء. فالإيمان ثلاث درجات، الإيمان له طعم وله حلاوة وله حقيقة. ما هو طعم الإيمان؟ طعم الإيمان كما أن للحوم والألبان والعسل وغيرها من المأكولات والمشروبات طعوم، فكذلك الإيمان، الإيمان إناؤه القلب، والطعام والشراب إناؤه المعدة. فغذاء القلب كما قلنا من قبل سبعة أشياء: أن تعرف الله وأسماءه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده. فطعم الإيمان بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. ربي هو الذي يربيني جل جلاله، وبالإسلام دينا، أنا لا أسير على هواي بل أسير على هدى ربي. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، أخرجه مسلم. هذا طعم الإيمان، من رضي بالله ربا كفاه جميع حوائجه، فهو الذي خلقه، وهو الذي خلق قوته، وهو الذي أمده بالسمع والبصر والعقل، وهو الذي اسكنه في الأرض، وأنعم عليه بنعم لا تعد ولا تحصى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان. من هذا الشخص الذي ذاق طعم الإيمان؟ هو من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا، فلا يلتفت إلى دين سوى الإسلام، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. هذا ذاق طعم الإيمان. لكن طعم الإيمان دائما بعد الطعم، الطعم قد يكون مر وقد يكون حلو وقد يكون حامض وقد يكون مالح، فبعد الطعم تأتي الحلاوة أو المرارة. فهذا أولا طعم الإيمان. ثانيا حلاوة الإيمان، بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذا الحلاوة الأولى، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. والمحب لمن يحب مطيع، فإذا أحببته وعرفته بنعمه وإحسانه وعظمة أسمائه وصفاته أحببته، فأنا أحبه، وإذن ما دمت أحبه فلا أخالف أمره. ثانية، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، عربي عجمي أبيض أسود أيا كان، يحب المرء يحبه لأنه عظم العظيم وكبر الكبير وشكر المنعم وأطاع ربه الذي خلقه وصوره وأنعم عليه، فهو يحبه من أجل أنه مؤمن، من أجل أنه مؤمن. أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لأنه من المؤمنين الذين عرفوا الكبير فكبروا والعظيم فعظموه والمؤمن فآمنوا به. وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، متفق عليه. يكره تماما كما يكره القذرات والنجاسات، يكره أن يعود إلى الكفر، القذر النجس الكفر أو الشرك، يكره أن يعود إلى الكفر من الإيمان، يكره أن يعود من الإيمان إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. النار من يطيق أن يدخلها، كما يكره القذف في النار يكره الخروج من الإيمان إلى الكفر ومن التوحيد إلى الشرك، متفق عليه. وبعد الحلاوة تستقر الحقيقة فتعبد الله رأي العين، هذه حلاوة الإيمان. أما حقيقة الإيمان فتحصل لمن كان عنده كمال اليقين وحقيقة الدين، كمال اليقين على أن الله بيده كل شيء وغيره ليس بيده شيء، وحقيقة الدين جميع أعمال الدين موجودة في حياته، العبادات المعاملات المعاشرات الأخلاق، تكمل محبوبات الرب في الدنيا الله يكمل محبوباتك في الآخرة. حقيقة الإيمان أن يسلم الإنسان قلبه وجوارحه ووقته لربه، ويمتثل في المكان والزمان جميع أوامر ربه على أي حال كان، فهو في دار العمل ويوم القيامة يصل إلى دار الثواب والإكرام. حقيقة الإيمان تحصل لمن كان عنده كمال اليقين وحقيقة الدين، وقام بجهد الدين. الدين شيء وجهد الدين شيء. الفواكه في الأسواق والثلاجات والغسالات والسيارات في الأسواق هذه حقائق نتيجة جهد خارج المعرض وخارج السوق. هذه ما وصلت، هذه المصنوعات وهذه الفواكه والثمار ما وصلت إلى السوق إلا بجهد، جهد الزراعة، جهد الصناعة. فالدين شيء، هذا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وجهد الدين حياة النبي صلى الله عليه وسلم. حياة النبي صلى الله عليه وسلم فيها جهد، فيها الدين وفيها جهد الدين. الدين هي الأوامر من ربنا عز وجل، أوامر الفعل وأوامر الترك والأخلاق. وجهد الدين أنا أنقله مني إلى غيري، يعني أتمثل به وأنقله إلى غيري، فأدعو الكافر للإسلام وأعلم الجاهل أعمال الإسلام. فالدين شيء وتوسيع الدين شيء آخر. فالسابقون هم الذين جمعوا بين الدين وجهد الدين، فانتشر الدين في العالم بسببهم كما انتشر نور الشمس بنور الشمس. فحقيقة الإيمان ما تأتي عند العبد ويجد طعمها وحلاوتها إلا إذا وصل الحقيقة، وبقدر المجاهدة الله يعطي الهداية ويفتح له أبواب الهداية. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فيقوم يكون عند الإنسان كمال اليقين وحقيقة الدين متى؟ إذا قام بجهد الدين عبادة ودعوة، هجرة ونصرة من أجل الدين، جهاد وإنفاق حتى يكبر الدين. خديجة كل ما لها وضعته في سبيل الله في سبيل نصرة الدين، حتى جاءها سلام مخصوص من الله عز وجل مع جبريل، وأمر جبريل محمد صلى الله عليه وسلم أن يبلغ السلام، فجاءت وبلغها السلام فردت السلام على ربي عز وجل. فهي أول من يعني آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وكذلك علي، فهي وضعت وقتها كله للدين. ولذلك لما عرفت الحق وقال سلم والله لقد خشيت على نفسي، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، لا يمكن أبدا أن يصيبك شيء، أنت تعمل أعمال جليلة عظيمة. ففي صحيفتها كل من دخل في الإسلام، لأنها وضعت وقتها ومالها وفكرها وجودها لخدمة الدين. كذلك أبو بكر، كذلك علي، كذلك الصحابة السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. هذا الدين عظيم يحتاج إلى جهد حتى ننقله للعالم، جهادا وإنفاقا وصدقا وصبرا وبذلا وتركا. أترك من أجل الدين وأبذل من أجل الدين، أترك محبوباتي من أجل محبوبات الرب، أبذل المحبوبات وأترك الشهوات من أجل أن يصل الدين في العالم، لأن دار تكميل الشهوات هي الجنة. فهذه الأمور العظيمة لابد أن نعرف هذه الأمور، لابد أن نعرف طعم الدين ونتدرج حتى نذوق حلاوة الدين بالتضحيات والتعبد والدعوة، وثم نتدرج إلى أن نصل إلى حقيقة الدين أو حقيقة الإيمان. ومن وصل إلى هذه الدرجة فأخذ ونعم وسعد بثمار التوحيد والإيمان في الدنيا، بالأمن والهداية في الدنيا والجنة والرضوان في الآخرة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ويقول عز وجل والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. فحيثما وضعت مالك وقتك وجهدك تحت شجرة الدين تكبر وتثمر وتنشر الثمار في العالم، وحيث وضعت مالك تحت شجرة الدنيا تكبر الدنيا وتزيد وتطرح ثمار دنيوية تعلق الناس بالدنيا. وقال عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. بالمذاكرات وبالجهد وبالتضحيات نترقى ونخرج من صورة الدين إلى أن نذوق طعم الإيمان، ثم نذوق حلاوة الإيمان، ثم نذوق حقيقة الإيمان، فنضحي بالأوقات وبالأنفس وبالشهوات وبالأموال وبالبلاد كما فعل الصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار. نتذكر درجات الإيمان، ذكركم الله في من عنده. فالإسلام له أركان والإيمان له أركان، لكن لابد فوق الأركان والأعمدة أن يكون سقف. فأركان الإيمان هذه، وسقف الإيمان هو الأخلاق، أن يتخلق الناس بالدين فيعبد الواحد الأحد جل جلاله ويوحدوه ويطيعوه ويحبوه ويعظموه ويذكروه ويحسنوا إلى خلقه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فالدين الذي ينتشر في العالم من أعظم أركانها المولدة للعمل بالدين ونشر الدين والتعبد بالدين هي هذه الأركان. ولكن المقصود ما فوق، ماذا فوق أركان الإيمان؟ أركان الإيمان مولدة للإيمان الذي يحرك الإنسان بالتعبد لله وتعبيد الناس لله. فأنا أصلي وأقوم بدعوة الناس إلى الصلاة، أنا أصوم، هكذا لسائر الأعمال. والشيطان لا يريد للإنسان أن يعيش هذا الجو الإيماني، لأن بهذا الجو الإيماني ينبت الدين وتنبت الصفات والأخلاق، ويكون الناس يعني كالجسد الواحد، وهو يريدهم متفرقين. فبسبب الغفلة والانهماك في الشهوات وحب الدنيا واتباع الهوى والإنصات للشيطان توالت علينا المصائب والكوارث. الغفلة والانهماك في الشهوات وحب الدنيا واتباع الهوى والشيطان، كل ذلك من أعظم الأسباب للمصائب والكوارث. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. وما يجري في العالم الآن هو هذا الأمر، سكين الغضب في العالم بسبب الإعراض عن طاعة الرحمن وطاعة الشيطان. فما يجري في ملك الله كله حق، وهو يضع الشيء في موضعه من نعمة أو بلاء أو فتنة. فالأمة إذا قدمت الهوى على الهدى والعقل على الوحي وآثرت الدنيا على الآخرة وآثرت كسب الأموال والأشياء وتركت كسب الإيمان والأعمال، الله عز وجل يردها إليه بهذه الابتلاءات حتى تعود إليه. ومن تدبر ذلك وجده في القرآن صريحا وفي الواقع صريحا، لقد احتل الشيطان قلوبنا، فجاء الكفار من اليهود والنصارى فاحتلوا ديارنا، ثم أفسدوا ما بقي من ديننا وتحكموا في أنفسنا وأموالنا وديارنا. ننتبه لهذا الكلام المتين ونستشعره ونطبقه على أحوالنا اليوم. ولن تزال بلاد المسلمين محتلة ما دامت القلوب محتلة بالشيطان، ولن يخرج العدو الخارجي من ديارنا حتى يخرج العدو الداخلي من قلوبنا. وستبقى بلا شك، ستبقى الأمور مختلة والبلاد محتلة ما دامت القلوب معتلة بالإعراض عن الدين وحب الدنيا. وإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالسلام كله والأمن كله بالإسلام وحده. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالحمد لله الذي من علينا بنعمة الإسلام، ولكن نحتاج إلى تجديد الإيمان في القلوب حتى تصح الأعمال وتصح الأحوال. والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا ملء السماء وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد. الحمد لله الذي أخرجنا من ظلمات الجاهلية الأربع وجعلنا مسلمين. أخرجنا من ظلمات الجاهلية حكم الجاهلية، ظن الجاهلية، حمية الجاهلية، تبرج الجاهلية. لقد من الله على المؤمنين وبعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله عز وجل أعطانا هذا الدين وسخر لنا ما في السماوات وما في الأرض ليذكرنا بعظمته وبغزارته عنه. الله عز وجل سخر للإنسان ها السماوات والأرض وما فيها من النعم، سخرها للإنسان تذكيرا له بعظمة من يعبد وكرم من خلقه وليكون عونا له على طاعته. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ وخلق الله المخلوقات كلها على التمام والكمال والحسن وسخرها للإنسان. وما يحصل في الكون من الفساد فهو بسبب الإنسان الذي رد الحق ولم يعمل به، بسبب الإنسان الذي فسد وعرض عن أمر ربه. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم ما عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فمن رحمته أن يذيقهم هذا حتى يعودوا إليه. فننتبه لهذا الأمر العظيم أن الشيطان احتل قلوبنا، فجاء الكفار فاحتلوا ديارنا. الحماية انتهت ما دام يعني عرضنا عن الله، فالله عز وجل يتخلى عنا ويطلنا إلى أنفسنا وينسانا. فلما احتل الشيطان القلوب فتحت الأبواب لليهود والنصارى فاحتلوا ديارنا، ثم سفكوا دماءنا وأفسدوا ما بقي من ديننا وتحكموا في أنفسنا وأموالنا وديارنا. فمن نظر ببصره وبصيرته رأى هذا ماثلا عيانا. ولن تزال البلاد بلا شك محتلة ما دامت القلوب محتلة من الشيطان، ولن يخرج العدو الخارجي من ديارنا حتى يخرج العدو الداخلي من قلوبنا. وستبقى الأمور هكذا مختلة باضطراب وخوف ولعر، ستبقى الأمور مختلة والبلاد محتلة ما دامت القلوب معتلة بالإعراض عن الله وعن دينه وعن شرعه ومتعلقة بالدنيا وطائعة لعدوه الشيطان. ولا يعيد الله عز وجل لهذه الأمة أرضها أبدا حتى تعود إلى الله بقلوبها. وما دامت القلوب محتلة فستبقى الأرض محتلة والأعمال معتلة، كل يلهث وراء الرغيف وراء السكن، وليس للدين ولا الدعوة ولا نشر الهداية أحد. الدين يطوف على الناس كاليتيم يأخذون منه الأشياء الخفيفة وترك الدين يطوف على اليتيم، واليتيم إيش كل أحد يقبله، يأتي أهل الصناعة أهل الزراعة أهل التجارة الموظفين كل مشغول بعمله، ما عنده وقت بينما نحن خلقنا للدين، كنتم خير أمة في العبادة والدعوة والتعليم والإيمان. فمن جاهد عدو القلوب قبل عدو الأرض يتزكى على الوراء، على الولاء قبل البراء، وعلى الرحمة قبل الشدة، وعلى الحب في الله قبل البغض في الله. ثم يرزقه الله عز وجل أربع صفات كريمة من صفات الجمال: يعفو عن من ظلمه، ويعطي من حرمه، ويصل من قطعه، ويحسن إلى من أساء إليه. ومن اشتغل بعدو الأرض قبل عدو القلب يتربى على عكس ما سبق، يتربى على البراء قبل الولاء، وعلى الشدة قبل الرحمة، ثم ينتج عنه أمور عظيمة من التكفير والتفسيق والتبديع. وهكذا الإنسان يفرح بمن يجاهد على غير السنة ومن يعمل على غير السنة، لأنه بهذا قد فتح الأبواب للأعداء من شياطين الإنس والجن أن يحتلوا بلاده كما احتل الشيطان قلبه. نتذكر هذه المسائل العظيمة، ولو فهمنا هذا وتدبرناه لسهل علينا كثير من الأمور في فهم الدين وتدبر القرآن. إذا جاءت حقيقة التوحيد وحقيقة الإيمان جاء كل شيء، كما أن الماء إذا جاء للبستان نبت فيه كل شيء. فالتوحيد لا بد أن يكون حقيقة قلبية قبل أن يكون دراية فقهية. الدراية الفقهية التوحيد وأقسامه ودرجاته والبحث في المسائل الفقهية العقلية، ولكن التوحيد لا بد أن يكون حقيقة قلبية إيمانية قبل أن يكون حقيقة علمية. وهذه مطلوبة، ولكن لا بد أن ننتقل من الحقائق العقلية إلى الحقائق القلبية، فيدخل التوحيد في القلوب ثم يسير في جميع البدن. فالعين ترى ما أحل الله، والأذن تسمع ما أحل الله، والرجل تمشي إلى طاعة الله من الصلاة والجهاد والدعوة وغير ذلك. فيسري كما أن الشيطان يجري في دم الإنسان ويستولي على الثغور من السمع والبصر والعقل والبدن، فكذلك لابد أن يسير التوحيد من القلب، يخرج الدم، ومع الدم يمشي التوحيد في القلب في البدن، ويقطع مسافة 280 كيلو في البدن، فيجعل جميع حركات الإنسان الظاهرة والباطنة في طاعة ربه، وتكون هذه الجوارح تعمل بحسب الإيمان فيما يرضي الله عز وجل. فالتوحيد هو إفراد الله بما يختص به وما يجب له، هذه دراية فقهية. فما يختص به جل جلاله أن يعتقد المسلم أن الله واحد لا شريك له ولا مثيل له في أسماء وصفاته، كما قال سبحانه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. وما يجب له هو التوحيد والإيمان وعبادته وحده لا شريك له، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويتنبوا الطاغوت. والتوحيد الذي دعت إليه الرسل نوعان: توحيد المعرفة والإثبات، أن أعرف ربي بأسماء وصفاته وأعرف أفعاله وقدرته وخزائنه، فيتولد في قلبي حب الله وتعظيمه وتكبيره. ثم يأتي التوحيد الثاني، وهو توحيد القصد والطلب. توحيد الرب بأسماء وصفاته هذا يولد الإيمان في القلب. توحيد القصد والطلب بعد معرفة الله وتعظيم وتكبيره يأتي إفراد الله وحده بجميع أنواع العبادة التي شرع الله كالدعاء والصلاة والصدقة والتوكل والمحبة والخوف والرجاء وغيرها من أعمال القلوب. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فتوحيد الربوبية أو توحيد الرب بأفعاله هذا فعل الله عز وجل، فهو جل جلاله الذي نثبت له ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله من الأسماء والصفات والأفعال على ما يليق بجلاله إثباتا بلا تكييف ولا تمثيل. فهذا الإثبات يزيد القلب، يزيد الإيمان في القلب، ويسمى هذا التوحيد توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الرب بأفعاله. فلا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا يستحق العبادة إلا الله. إذا عرف القلب ذلك توجه إلى ربه. أما توحيد الألوهية أو توحيد العبودية أو توحيد العبادة فهو الأفعال الصادرة من العبد إلى واحد وهو الله عز وجل. لما عرفت أنه الخالق وأنه الرازق وأنه الكريم فأدعوه وحده وأتوكل عليه وحده وأذكره وحده وأسبحه وحده جل جلاله، ولا أعبد معه غيره. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ويسمى هذا التوحيد توحيد الألوهية لأنه موجه إلى إلهنا الواحد المحبوب، وتوحيد العبادة لأنه صادر من العبد إلى ربه، أو توحيد الرب بأفعال العباد الصادرة منهم من صلاة ودعاء وغيره. وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات مستلزم لتوحيد الألوهية. فمن تيقن أن الله عز وجل هو الخالق الرازق الذي له الأسماء الحسنى فلا بد أن يعبده، لازم أن يقر أن يقر أنه لا يستحق العبادة إلا الله وحده لا شريك له. وكذلك توحيد الألوهية مستلزم لتوحيد الربوبية، فكل من عبد الله وحده دون سواه لا بد أن يكون قد اعتقد وتيقن وعلم بقلبه أن الله وحده ربه وخالقه ورازقه ومالكه ورب كل شيء، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده. ما دمت عرفت أنه رب السماوات والأرض ورب كل شيء فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سمية؟ هذه المعارف لا بد منها، لكن لا بد أن ينزل التوحيد في القلب ونشعر بذلك. فالتوحيد له أركان، كما أن الإيمان له أركان والإسلام له أركان، كذلك التوحيد له أركان. نتذكر هذا. فكما أن الطعام الذي تهضمه المعدة ثم تسوقه إلى القلب ثم يدفعه القلب ليغذي سائر الأعضاء، فكذلك التوحيد لا بد أن يدخل في كل شيء. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولهذا قالوا الأعمار ثلاثة، إما أن يعيش الإنسان عمر حيواني كالحيوانات، أو يعيش عمر إنساني يعيش مثل أهل الدنيا الذين أبدعوا وأنفدوا في الدنيا بدون الدين، أو يعيش عمر إسلامي كما هو يعني طريقة الملائكة وطريقة الأنبياء والرسل والمؤمنين من أتباعهم. التوحيد له أركان، لا بد أن يمشي التوحيد على كل عضو ويمشي معي في كل مكان وفي كل زمان في الأقوال والأعمال والأخلاق. فإن كنت هكذا كتبت لك الأعمال، وإن لم تكن هكذا كتبت عليك الأعمال المخالفة. فكل سوف يلقى الله بما عمل به، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. التوحيد له أركان، والله عز وجل هو الواحد الأحد الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى وليس كمثله أحد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وحدت الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. الله واحد لا شريك له في ذاته وأسمائه وصفاته. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وما سواه ليس له ذلك. ما سواه ليس له ذلك. هو واحد لا شريك له في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. والمؤمنون يتخلقون بالأخلاق التي يحبها الله عز وجل. فالله يحب التوابين، يحب المؤمنين، يحب الصابرين، يحب المتطهرين. الثاني، الله سبحانه واحد لا شريك له في أفعاله. فكل ما ترى في الكون من الآيات والمخلوقات فالله خالقها وهو الذي يدبرها. ألا له الخلق والأمر؟ تبارك الله رب العالمين. فأوحد الله بجميع الأفعال الصادرة من جميع المخلوقات، من السماء والأرض والشمس والقمر والجماد والنبات والحيوان والإنس والجن والملائكة، جميع ما في الكون الله سبحانه واحد لا شريك له في أفعاله. جميع الأفعال صادرة عن إذنه وأمره، والله خلقكم وما تعملون. لكن الإنسان أعطي الخيار أن يوجه طاقة العمل إلى الخير أو الشر، إلى الطاعة أو إلى المعصية. فالله خالق الإنسان وخالق أفعاله، لكن توجيه الفعل الله أعطى الإنسان الاختيار. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وهو سبحانه واحد لا شريك له في الملك، فأنت تعيش في ملكه. وملك الله عظيم. الله عز وجل له ملك السماوات والأرض، خمسة أمور. الله عز وجل أنت عبد في ملك الملك، وعليك أوامر من الملك، كما للشمس أوامر وللأرض أوامر، أنت عليك أوامر. الأوامر هي امتثال الإيمان بالله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. فأنت تعبد ملك عظيم عنده كل شيء، بيده كل شيء. فالله عز وجل ملك له ملك السماوات والأرض، وله ما في السماوات والأرض، له ما في داخل الظرف كله، وله غيب السماوات والأرض، وله خزائن السماوات والأرض، وله جنود السماوات والأرض. وما يعلم جنود ربك إلا هو. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. إذن أعبد الملك، ما أعبد العبد الذليل اللي كان معدوم فأوجده الله وهو مملوك من مالكه. لا أعبد من لا يليق بالعالي أن يعبد السافل، ولا يعبد من مثله، بل يعبد العلي الأعلى ليكون عاليا بتوحيده وإيمانه، ويوم القيامة يكون في أعلى الدرجات. ويعتقد القلب أن الله سبحانه واحد لا شريك له في الحكم. فجميع حركات الإنسان لابد أن تضبط بالهدى لا بالهوى. الذي يعيش على الهوى هم السباع والحيوانات والذباب كما قلنا بالأمس. أما الإنسان فيسير على هدى من ربه. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فالله له الحكم، الحكم في له الحكم القدري على هذه المخلوقات، أوجدها بأشكالها وألوانها. له حكم الرياح، له الأحكام الشرعية التي خص بها الإنس والجن، وله الأحكام الجزائية. هو الذي يجازي عباده المؤمنين بالجنة ويجازي من عصاه بالنار. فالله له لا واحد لا شريك له في الحكم. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعني فتعلموا لتعلموا من يستحق العبادة ومن يستحق التكبير ومن يستحق الحب. وهو سبحانه واحد لا شريك له في العبادة. العبادة صادرة مني إلى ربي، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحد. فهذه أقسام أو هذه أركان التوحيد. أن توحد الله وتعتقد أن الله واحد لا شريك له في ذاته وأسمائه وصفاته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فتسأل الرزق من الرازق لا تسأله من الناس، وتسأل الشفاء من الشافي، وتسأل القوة من القوي، وتسأل القدرة من القادر جل جلاله. وهو سبحانه واحد لا شريك له في أفعاله. ألا له الخلق والأمر؟ تبارك الله رب العالمين. وهو سبحانه واحد لا شريك له في الملك. أنت تعبد رب ملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. له ملك السماوات والأرض، وله ملك العالم العلوي والعالم السفلي، وله ملك الدنيا والآخرة جل جلاله. وهو سبحانه واحد لا شريك له في الحكم. فأنت خاضع لأوامره الملكية. جعلك رجل أو امرأة، أبيض أو أسود، جعل الجبل جبل، وجعل النهر نهر، وجعل النخلة نخلة، وجعل البقرة بقرة. له الحكم، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، ويخلق ربك يخلق ما يشاء ويختار. وهو واحد لا شريك له في العبادة. والعبادة هي طاعة المعبود لعابده فيما أمر به أو نهى عنه. العبادة هي الطاعة، أن تعبد، أن تطيع معبودك، ومعبودك من هو؟ هو ربي، ربي لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه أنيب، عرفت بأسماء وصفاته وعرفت نعمه وإحسانه، فعلي أن أعبده وأتشرف بعبادته. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. هذا التوحيد الذي يجب أن ننقله من القلوب إلى الجوارح، ومن القلوب إلى مسرح الحياة، فيدخل في حياتنا ويعني يشمل ألسنتنا وأيدينا وأسماعنا وأبصارنا، حتى نعيش بالتوحيد لنجتمع يوم القيامة بالقرب من الواحد الأحد. فمن وحد الواحد الأحد في الدنيا كان يوم القيامة بالقرب منه في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نتذكر ما قلناه، نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك حقيقة في قلوبنا. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين، جعلنا مؤمنين، نعمة كبيرة من ربنا عز وجل، فله الحمد كثيرا كما ينعم كثيرا. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. فمن استسلم لله وحده فهو مسلم موحد، ومن استسلم لله ولغيره فهو مشرك، ومن لم يستسلم لله فهو كافر مستكبر. وما سوى الموحد، ما سوى المؤمن الموحد فلا شك أنه متعذب بقلبه وبدنه، وجميع الأمراض النفسية التي يعاني منها الناس اليوم سببها نقص التوحيد والإيمان في القلوب. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين قلبيا وبدنيا. تكون من المعذبين إذا جعلت مع الله إلى أن آخر، معذب في الدنيا، معذب في القبر، معذب يوم القيامة. فحل جميع المسائل أن توحد الله، حل جميع المسائل بالتوحيد. ومن استسلم لله ظاهرا وباطنا فهو مؤمن، ومن كفر بالله ظاهرا وباطنا فهو كافر، ومن أسلم ظاهرا وكفر باطنا فهو منافق، أخطر من الكافر وأشد عذابا منه، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فالكفر أعظم من الشرك، لأن الكفر جحد الربوبية، جحد الرب بالكلية. أما الشرك فهو أخف، لأنه تنقص للرب جل جلاله وجعل معه شريك، وهو إن كان عظيم وظلم عظيم إلا أنه ليس كالجحد. ولذلك ما يجحد الله أحد إلا قليلا. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ الشرك تنقص لرب العالمين، وكل من الكفر والشرك يطلق على الآخر. إذا رأيناه في آية وجدنا في الآية الكفر أو الشرك، فكل واحد يطلق على الآخر، وكل منهما نجس وقبيح. كل كفر وشرك نجس وقبيح، وكل منهما ظلم كبير وعظيم، وكل منهما في النار، وكل الكفار والمشركين مخلدون في النار. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فنحمد الله أن نقلنا من الشرك إلى التوحيد، ومن الجهل إلى العلم، فأصبحنا عباد الله عز وجل، نمتثل أمره ونجتنب نهيه ونتقرب إليه بما يحبه ويرضاه. نتذكر ما قلنا، فما تعلم العبيد أعظم من التوحيد. التوحيد أعظم شيء، من رزقه فقد فاز بكل شيء. والله عز وجل من رحمته بنا أن فطرنا على التوحيد والإيمان، ثم أمرنا أن نجتهد بالنظر في الآيات الكونية والنظر في الآيات القرآنية ليكمل توحيدنا ويزيد إيماننا. فمن رحمة الله بنا أن الله عز وجل بث دلائل التوحيد في الأنفس والآفاق. فدلائل التوحيد لربنا عز وجل لا تعد ولا تحصى، وهي أكثر من عدد الأنفاس، لا يحيط بها أحد، فهي أكثر من أن تحصر، وهي أشهر من كل بين. دلائل التوحيد أعظم من نور الشمس، بينة لمن رزقه الله البصر والبصيرة. فكل القرآن، بل كل سورة في القرآن، بل كل آية في القرآن، بل كل ذرة في الكون دالة على وحدانية الله، شاهدة بعظمة جلاله وجماله، وجميع آياته ومخلوقاته مبينة كمال أسمائه وصفاته، ناطقة بعظيم كرمه وإحسانه. دلائل التوحيد الله عز وجل أخفاها في الآيات الكونية. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فتوحدوه وتطيعوه وتعبدوه. فدلائل وحدانية الله عز وجل موجودة في القرآن، بل في كل آية من القرآن، وهي بل هي موجودة في كل ذرة في الكون، لأن كل ذرة تدل على وحدانية الله، خالقها من هو، لها لون وحجم وطول وعرض ووزن. كم الذرات في العالم؟ كم الرمال؟ كم عدد قطر الأمطار؟ فالله عز وجل كل ذرة في العالم شاهدة بوحدانية، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فالذي يعطي السمع والبصر والعقل يجب أن يستغل ويستفيد من بصره وعقله وسمعه ليتدبر في كتاب الله وفي هذا الكون المفتوح، ليعرف الواحد الأحد ويعبده حقا كما عرفه بأسمائه وصفاته. فدلائل وحدانية الله عظيمة وكثيرة، وشاهدة بعظمته وجلاله وجماله، وجميع آياته ومخلوقاته مبينة كمال أسمائه وصفاته، ناطقة بعظيم كرمه وإحسانه، مقررة كمال رحمته بعباده، شاهدة بعظمة ملكه وسلطانه وحسن أحكامه وأوامره. جميع المخلوقات في العالم العلوي والعالم السفلي شاهدة بوحدانية الله، وناطقة بعظمته، ومبينة عظمة ملكه وسلطانه وحسن أحكامه وأوامره. العرش والكرسي، السماوات والأرض وما فيهما من المخلوقات الكثيرة، والآيات العظيمة، والخلق والأمر، والتدبير والتصريف، كل ذلك شاهد لله بالوحدانية، والأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الحميدة لربنا عز وجل. كل ذلك دال على عظمة الله، وشاهد بوحدانية الله، ودال على عظمته وكبريائه وجلاله وجبروته وكمال علمه وقدرته وعظمة ملكه وسلطانه. كل هذه الأمور تدل على عظمة الله، ودال على كمال رحمة الله. هذا الماء اللطيف، هذا الهواء اللطيف، وهذا الماء العذب، وهذه النباتات والفواكه والخيرات، كل ذلك دال على كمال رحمة الله وسعة حلمه وعظيم كرمه وكمال غناه وجزيل إحسانه وعظيم عفوه وسعة مغفرته وكمال رحمته. فالله أكبر من نظر ببصيرته إلى الكون خر ساجدا لربه. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وكل شيء في الكون شاهد لربه بالوحدانية، وشاهد على نفسه بالضعف والعجز والفقر والحاجة إليه. كل شيء في الكون شاهد لربه بالوحدانية والجلال والجمال، وشاهد على نفسه بالضعف والعجز والفقر والحاجة إلى ربه. ودلائل التوحيد ظاهرة في كل شيء، بل هي أبين من كل بين. فكل ذرة في الكون وكل آية في القرآن وكل تدبير وتصريف كل ذلك شاهد للعلي الكبير بالوحدانية والأسماء الحسنى والصفات العلى والمثل الأعلى. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فدلائل التوحيد تراها الأبصار والبصائر والعقول مبسوطة في الآيات الكونية والآيات القرآنية. ولما كانت دلائل وحدانية الله لا نهاية لها ويستحيل على الأبصار والعقول الإحاطة بها، فحسبنا هنا أن نجمع أصولها ونشير إلى أمهاتها من الآيات الكونية والآيات الشرعية من الوحي المنزل الذي فيه تبيان كل شيء. وهذه إشارة إلى أصول دلائل التوحيد من كتاب الواحد الأحد جل جلاله، وهي ستة أمور سنبينها بعد أن تتذاكروا. فاذكروا الله يذكركم، اذكروا الله ومجدوه وعظموه فإنه أول السامعين لكم. مجدوه فالملائكة تسمعكم ومؤمن الجن يسمعونكم ومن حولكم يسمعونكم، وأسمعوا قلوبكم عن طريق ألسنتكم، فنملأ الجو بتعظيم الله وتمجيده كما ملأ الله لنا الكون بنعمه، نملأه بحمده وذكره وشكره وعبادته. فدلائل وحدانية الله ليس لها حد، ومفاتيح أبواب التوحيد والإيمان ليس لها حد، وكلما ازددنا معرفة بها زاد إيماننا فحسنت أقوالنا وصلحت أعمالنا وحسنت أخلاقنا ثم صلحت أحوالنا فرضي عنا ربنا عز وجل. فدلائل التوحيد كثيرة وهي مبسوطة في الآيات الكونية والآيات الشرعية، ويجمعها ستة أصول. أصول دلائل التوحيد، أصول مفاتيح التوحيد والإيمان من كتاب الواحد الأحد جل جلاله ستة أنواع. النوع الأول دلائل الخلق، ثاني دلائل التدبير، ثالث دلائل الجلال لربنا عز وجل، الرابع دلائل الجمال، الخامس دلائل الإنعام، السادس دلائل النظر والتفكر، ودلائل القرآن والشرع. فهذه الأصول اللي هي أصول دلائل التوحيد والإيمان ومفاتيح التوحيد والإيمان: دلائل الخلق، دلائل التدبير، دلائل الجلال، دلائل الجمال، دلائل الإنعام، دلائل النظر والتفكر، دلائل القرآن والشرع. سبعة أمور متداخلة. فالله عز وجل يعرفنا بهذه الدلائل حتى نوحدها توحيد الكامل ولا نلتفت لأحد سواه. أول هذه الدلائل دلائل الخلق والإيجاد، فلا مخلوق إلا خلقه الله، والله يقول لنا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل والنهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. مدام ربنا خالق كل شيء فعلينا أن نتوجه إليه، لأنه هو خلقنا، هو الذي خلق أرزاقنا، هو الذي هدانا. ويقول عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما فتؤمنوا به إذا عرفتم ذلك وتوحدوه وتطيعوه وتعبدوه. فدلائل الخلق والإيجاد من أعظم الدلائل على وحدانية الله. ويقول الله عز وجل: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، يعني مفاتيح، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، وقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال عز وجل عن نفسه: خلق السماوات بغير عمد ترونها. خلق السماوات العظيمة دليل كبير عظيم على أن الله واحد، لأن لو كان مع الله غيره سبحانه وتعالى عما يشركون لاختلفوا في خلقها وحجمها ولونها. خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وبث فيها من كل دابة. ننظر لتعبير القرآن، ننظر لكلام ربنا كم فيه من المعاني العظيمة. وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. تنبت الأرض، أو أحصى العلماء من نباتات الأرض أكثر من 40 مليون صنف. هذه مواليد هذه الأرض، هذه الأم التي أنبتت هذه النباتات المختلفة. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. هذا من أعظم البيان على وحدانية الله. وإذا عرفت الواحد فهو يغنيك عن كل واحد، لأن الإنسان إما أن يعبد الرب أو يعبد عبد الرب. الإنسان إما أن يعبد الله أو يعبد عبد الله، من حجر إلى صلب. فلا بد من العبادة، لأن الإنسان مخلوق على العجز والفقر والضعف. وقال عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. هذا الخلق العظيم، هذا الخلق المختلف الأنواع، فتعبدونه أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. هذه دلائل الخلق الله عز وجل بيّنها في القرآن. وننظر في الكون فنراها ماثلة أمامنا في كل لحظة حيثما اتجهت. الثاني من دلائل التوحيد ومن مفاتيح أبواب التوحيد والإيمان دلائل التدبير والتصريف في الكون. فالله خلق المخلوقات وهو الذي يدبرها، يدبر الشمس في مسارها، يدبر الأرض بالإنبات، يدبر السحب، يدبر الرياح. إن في خلق السماوات والأرض هذا الظرف الكبير واختلاف الليل والنهار، هذا إشارة للمكان والزمان الذي تقع فيه الأعمال، واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة، وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. يعني ما سوى هؤلاء ليسوا بعقلاء، الذي ما يستنتج من هذا الخلق وهذا التدبير وحدانية رب عز وجل وتوحيده فليس من العقلة. ويقول عز وجل عن أمر التدبير والتصريف العظيم في ملكه العظيم: قل اللهم ملك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ما هي أفعال الملك في ملكه؟ تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. ويقول عز وجل: إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ذلكم الله ربكم فأنا تفكون تصرفون إلى غيره فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم فكبروه وعظموه واعبدوه واشكروه. وقال عز وجل: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخذنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخيل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمر إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. هذه الأمور واضحة لنا، لكن لابد من تكرارها ويوميا حتى يزيد الإيمان في القلب. ويقول عز وجل: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء حتى تعبدوه. سبحانه وتعالى سكت عن الجواب، سبحانه وتعالى عما يشركون فاعبدوه وحده لا شريك له. تذكروا هذا مع أن الوقت قصير جدا لنستكمل موضوعنا. فدلائل وحدانية الله عز وجل: أولا دلائل الخلق والإيجاد، ثانيا دلائل التدبير والتصريف في الملك العظيم. ثالثا دلائل صفات جلال الرب وقوته وقدرته وقهره، صفات الجلال. الله عز وجل يقول عن نفسه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يعني هذا الذي نعبد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صفة الجلال بعلوه وحظمته وكبريائه وقيوميته. ويقول عز وجل عن جلاله: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، حتى تخاف وتوجل القلوب من عظمة من له الكبرياء والعظمة والعزة والجبروت. الله عز وجل يبين لنا في القرآن دلائل صفات جلاله لنخافه ونهابه ونخشاه ونتقيه. ويقول عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ربنا عظيم في علمه، في قدرته، في قوته، في خلقه، في قدرته. هذه دلائل صفات الجلال لله عز وجل. ويقول عن جلاله وعظمته: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. الله أكبر، كم عظمة السماوات. ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. اللهم ارزقنا حسن الفكر والتدبر حتى نعبد الله كأننا نراه. ويقول عز وجل: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. ولكنه حليم جعل أجل مسمى جل جلاله. الرابع مما ذكر الله عز وجل في القرآن دلائل صفات جمال الرب: فإن لم تعبده خوفا منه فاعبده حبا له لأنه المنعم وحده لا شريك له. ومن طبيعة الإنسان أن يحب من اتصف بالجلال والجمال. كل إنسان يحب يعني الإنسان اللي له مهابة وقيمة ويحتمي به، ويحب ذو الفضل والإحسان ليستفيد منه. فلا أعظم من الله ولا أحسن إلى الخلق من الله. صفات جلاله تدعوك لمهابته وخشيته والانكسار بين يديه، وصفات جماله تدعوك لحبه وتمجيده والثناء عليه. الرابع دلائل صفات جمال الرب كما قال سبحانه: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. هذه نعم الله التي ساقها لنا. ويقول عز وجل: ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ويقول عز وجل: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرة ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. الله قادر يثبت النباتات بدون ماء، ولكن لنرى آياته ومخلوقاته وعجيب صنعه فنؤمن به ونقر له بالوحدانية. ويقول عز وجل عن صفات جماله: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تعرشون ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآيات لآية لقوم يذكرون. وقال عز وجل: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا حليما عليكم مع معاصيكم غفور لذنوبكم فأقبلوا عليه. هذه دلائل صفات جمال الرب عز وجل، فنحبه ونعبده بكمال إنعامه وإحسانه. ومن دلائل التوحيد ومن مفاتيح التوحيد والإيمان دلائل الإنعام والإحسان. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ويقول عز وجل عن صفات عن إنعامه وإحسانه إلى خلقه: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. الله أكبر. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. ويقول عز وجل إنعامه وإحسانه علينا إنعام مادي وإنعام روحي اللي هو الإيمان، إنعام على الأبدان وإنعام على القلوب. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه النعم تحتاج منا إلى شكر، لأن الله عز وجل خلقها وشكرنا عائد علينا، حسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. ويقول عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم حملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فليشكر الله عز وجل على هذه النعمة. ويقول عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف للإثم فإن الله غفور رحيم. فهذه النعم توجب على العبد أن يعبد الله وحده ويكبره وحده ويسبحه وحده جل جلاله. نتذكر هذا. ومن دلائل التوحيد دلائل النظر والتفكر والتدبر. يقول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم بأي سبب؟ ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فذكرهم وقيامهم وعبادتهم لربهم عز وجل بسبب تفكرهم في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ويقول عز وجل عن النظر والتدبر: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض حتى يعبد الله، وما خلق الله من شيء، وإن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. ويقول عز وجل: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. بهذا الرب العظيم الذي خلق كل شيء وله ملك كل شيء وبيده ملكوت كل شيء القادر على كل شيء المحيط بكل شيء الذي لا يعجزه شيء فيوحدوه ويعبدوه. ويقول عز وجل: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسية وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. فكل المخلوقات تدل على عظمة الله وتسبح بحمده وتخضع لأمره وتستجيب لمشيئته وتسرع إلى إرادته. فكل المخلوقات خاضعة لخلقه وأمره جل جلاله. ويقول عز وجل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، ذكرهم بالعهد الأول، لست عليهم بمسيطر. إلا من تولى وكفر فهذا يعذب الله العذاب الأكبر. ويقول عز وجل: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات انطلاقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. فدلائل النظر والتدبر من أعظم روافد الإيمان، تجعل المؤمن ينظر إلى عظمة ربه وإلى عظمة الصور وعظمة الخلائق وعظمة المخلوقات في العالم العلوي والعالم السفلي. فالذي أعبد هو هذا الخالق العظيم الكبير القوي الغني القادر الكريم اللطيف الرحيم. أما الأمر السابع من دلائل التوحيد فهو دلائل القرآن والشرع. يقول الله عز وجل عن القرآن: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ويقول عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كل شيء له يعني دبر وظاهر، فالبعض يعني من يقرأ القرآن ينظر إلى بس الأمر الظاهر، فيجب علي أن نتدبر وأنظر إلى ما وراء. يعني الله عز وجل حين يثني على نفسه ويقول: الله الذي خلق سبع سماوات من الأرض مثلهن، هذا خبر من الله عز وجل، يجب أن أنظر ماذا يريد مني إذا أخبرني بهذا الخبر. يريد مني أن أوحده وأعبده وأطيعه وحده لا شريك له. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يقول عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني فيه الحلال والحرام فيه الأوامر والنواهي وفيه ما يحب الرب وفيما يبغض الرب وفيه أوصاف المتقين وأوصاف الكفار وفيه منازل بين منازل المؤمنين في جنات النعيم ومنازل الكفار في جهنم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين آمنوا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. فكتاب ربنا عز وجل هدى للعالمين هدى للمتقين هدى للناس. وقال عز وجل عن كتابه: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تفكون. الله عز وجل أمرنا أن نتدبر الآيات القرآنية حتى نعرف الواحد الأحد، نعرف القوي وحده الكبير وحده العظيم وحده. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده يعني فتعبدونه ما فيه أحد. قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون تصرفون إلى عبادة غيره. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق ما في أحد. قل الله يهدي للحق يعني فاعبدوه. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. ما لكم كيف تحكمون. ويقول عز وجل في كتابه العظيم يبين عظمة أفعاله وعظمة ملكه: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. إذا عرفتم أن السماوات والأرض الأرض وما فيها لله فكيف تعبدون غير الله. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. هذه دلائل التوحيد الله عز وجل بينها لنا وهي مفاتيح أبواب التوحيد، فعلينا أن نتدبر فيها بهذا الترتيب وننظر في دلائل الخلق والإيجاد فنوحد الله، ننظر في دلائل التدبير والتصريف في الكون فنوحد الله، ننظر في دلائل صفات جلال الرب فنعظم الله ونكبره ونخافه ونخشاه، ننظر في دلائل صفات جمال الرب فنحبه ونحمده ونثني عليه على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ننظر في دلائل الإنعام والإحسان من ربنا عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله فنعبده وحده ونشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. والأمر السادس ننظر في دلائل النظر والتفكر، ننظر في الآيات الكونية وفي الآيات القرآنية حتى نعرف العظيم من هو فنعبده والكبير فنكبره والقدوس فنقدسه. والأمر السابع ننظر في دلائل القرآن والشرع، ننظر في دلائل القرآن والشرع وننظر في كتاب ربنا عز وجل ماذا فيه من بيان التوحيد والإيمان وبيان الأحكام وبيان الأخلاق الحسنة. فمن معرفة هذه الدلائل الكبرى يكمل توحيد الإنسان لربه، يوحده بأسماء وصفاته، يوحده بملكه، يوحده بحكمه، يوحده بعبادته جل جلاله. ودلائل التوحيد الله عز وجل بينها في القرآن، وهي مبسوطة في كتاب ربنا عز وجل، فعلينا أن نتعرف على ذلك من خلال قراءتنا لكتاب ربنا، قراءة تدبر وقراءة تفكر. ونحن أشرنا إليها إشارة وتفصيل، والتدبر مطلوب لكل مسلم ومسلمة يتدبر. الحمد لله رب العالمين أمن علينا بهذه المجالس، وإن كان الوقت قصير جدا والوقت يحتاج إلى يعني دروس متكررة، نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ذلك، ونحمد الله عز وجل على ما يسر، ونسأله التوفيق وحسن القول والعمل. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أمنوا على الدعاء. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم ربنا لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق، والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك خاصمت وبك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر وشر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغفر خطايانا بماء الثلج والبرد، ونق قلوبنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم لك الحمد كله ومنك الفضل كله وإليك يرجع الأمر كله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في دنيا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لك الحمد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أغلق عنا باب الحاجة إلا إليك يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله الذي فتح لنا أبواب فضله، وفتح لنا أبواب رحمته، وفتح لنا أبواب جنته. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأرسل إلينا سيد الأنام ووضع عنا ما لا طاقة لنا به ولم يكلف أنفسنا إلا وسعها. الحمد لله حمدا يوافي نعمة ويكافي مزيدة عدد ما أحاط به علمه، حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا بلوغ لغايته ولا انقطاع لأمده. والحمد لله الذي من علينا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم دون الأمم الماضية، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا كريم يا رحمن يا عفو يا أرحم الراحمين، ارحم وجوها خرت لعظمتك ساجدة، وألسنة نطقت بتوحيدك وذكرك ولهجت بحمدك وشكرك، وقلوبا ذلت لعز ربوبيتك وألوهيتك خاشعة، وعقولا تصاغرت لكبريائك خائفة، وعيونا من خشيتك باكية، وجوارحا سعت إلى أماكن عبادتك طائعة. يا واسع الرحمة يا سريع الرضا يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك، ولا رب سواك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.